بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. ومع اللقاء السابع وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أماراتها. بينا فيما مضى من لقاءات منزلة هذا الحديث من السنة، بينا مواضع هذا الحديث في كتب أهل السنة، ثم ترجمنا ترجمة مختصرة لراوي الحديث الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم وقفنا أمام مفردات الحديث، ثم بدأنا الوقوف بين يدي الفوائد الإيمانية المستخرجة من هذا الحديث. وكان من آخر الفوائد التي وقفنا بين يديها فائدة بعنوان أدب المتعلم يسبق التعلم، حيث جلس جبريل عليه السلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة الدالة على الأدب والإصغاء والاستعداد لما يلقى إليه، فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه. هذه الفائدة قادتنا إلى الحديث عن هذا الأدب العظيم، وهو أدب الطالب مع شيخه، أدب المتعلم مع المعلم، وبيان حرمة هذه المجالس، وبيان الآداب التي تحيط بها حتى تثمر العملية التعليمية الخير كله. فبدأنا في الدرس الذي مضى نقف أمام تلك الآداب من خلال الرسالة الموسومة بأدب السامع والمتكلم، وهي رسالة من الأهمية بمكان لطالب العلم، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للشيخ بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى. فذكرنا الأدب الأول في اللقاء الذي مضى، وهو أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه، ورأينا منهج سلف الأمة في هذا الباب، وكيف أنهم كانوا لا يأخذون العلم عن عالم إلا بعد أن يروا سمته وعبادته، فإن رأوا أن السمت على السنة وأن القول يوافق العمل حصلوا العلم، إن رأوا في العالم أنه يعظم للكتاب والسنة وأنه حريص على تعليم الناس الخير، عندها جلسوا إليه وأخذوا عنه. في هذا اللقاء يا إخوة نواصل ما بدأنا. الأدب الثاني في باب أدب المتعلم مع المعلم، أن ينقاد المتعلم لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر. وهذا ضبط مهم، لأن البعض وللأسف ممن قدسوا الرجال يقولون ينبغي للمريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل، وهذا باطل، هذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن منهج أهل السنة عدم تقديس الرجال، فنحن نوقر أهل العلم، نجلهم، نعرف قدرهم ومنازلهم، ولكن لا نقدسهم، لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، فهم بشر يصيبون ويخطئون. إذن ينبغي أن يكون الطالب بين يدي الشيخ كالمريض بين يدي الطبيب الماهر، مش الميت بين يدي الغاسل أبدا. فهذا نشأ عنه تقديس الرجال والعصبية للرجال، وبالتالي في كثير من الأحيان يضيع الحق في هذا الباب، وتنشأ العصبية المفرطة التي أدت إلى الحزبية المقيتة التي أبعدت الناس عن النبع الصافي الكتاب وصحيح السنة وإجماع الصحابة. يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى حول هذا الأدب، أخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري، وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. هذا أثر يضبط لنا هذا الباب. ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الغلام الذي دعا له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان لهذه الدعوة سبب، كان لهذه الدعوة سبب. السبب يحكيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: ذهبت ليلة عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، أم المؤمنين، فميمونة خالة عبد الله بن عباس وهي زوج النبي الأمين أم المؤمنين، يقول: ذهبت ليلة إلى بيت خالتي ميمونة لأركب رسول الله في صلاة الليل. شوف، وغلام يذهب ليلة ليبيت في بيت النبي عند خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، لماذا؟ ليركب صلاة النبي بالليل. وهكذا ينشأ الأبناء منذ الصغر على تعظيم العبادة، على توقير أهل العلم. يقول: فلما دنا الفجر أعددت وضوءا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وضوء بفتح الواو يعني الماء اللي يستعمل في الوضوء، يعني يأتي بإناء فيه ماء، هذا يسمى وضوء. ائتوني بوضوء يعني ائتوني بماء للوضوء. أما بالضم الوضوء العمل نفسه، أنك تغسل الأعضاء. يقول: فأتيت بوضوء لرسول الله، جهز له الماء وأعده، ثم انسللت يعني في الخفاء، أرحمك الله. قال: فاستيقظ النبي للصلاة فتوضأ، فأخبرته خالتي ميمونة: أعد لك الوضوء عبد الله بن عباس. قال ابن عباس: فالتزمني النبي، يعني حضن، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أو كما قال النبي، وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. انظر أخي رحمنا لو إياك بهذه الدعوة المباركة من رسول الله، أصبح عبد الله بن عباس حبرا للأمة وعالما لها. إيه السبب؟ الأدب مع أهل العلم، توقير أهل العلم، خدمة أهل العلم، هذا هو الأدب. فأنت إذا قمت بخدمة أهل العلم، وقرتهم، عرفت قدرهم، قمت بخدمتهم قدر استطاعتك، اعلم أن الله يرفعك. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن أهل العلم رفعهم الله، ومن خدم من رفعه الله رفعه الله، ومن خدم من رفعه الله رفعه الله. بدليل، كلكم قرأ سورة الكهف وقرأ قصة موسى عليه السلام مع القبر، وفي القصة قصة الفتى، فتى موسى يوشع بن نون الخادم الذي خرج في السفر ليخدم نبي الله موسى، يخدم أهل العلم أهل الفضل. هذا الفتى الملازم لموسى عليه السلام الخادم له بعد موسى عليه السلام، اختصه الله عز وجل بالنبوة فأصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي غير الله عز وجل من أجله سنن الكون في فتح بيت المقدس. قص النبي عليه الصلاة والسلام تسليم القصة عندما أعد يوشع ابن نون عليه السلام من بعد موسى عليه السلام بني إسرائيل ورب جيل العقيدة الصحيحة، وقادهم لفتح بيت المقدس. وعلى مشارف بيت المقدس بدأ يطهر الصف من العلائق، علائق الدنيا. قال: يا بني إسرائيل، من بنى منكم دارا ولم يكمل سقفها فلا يتبعني. اللي عمل العمارة ولسه بيشطب يعني يرجع عنده علائق مسكات الدنيا. ومن بنى بامرأة ومن عقد على امرأة ولم يبني بها فلا يدعني. اللي لسه عاقد كده ومنتظر البناء في علائق تجذبه للدنيا، لأن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى الخلص، إلى الخلص الذين يبذلون المهج من أجل الدين. له ضوابط في الإسلام، لابد من راية صحيحة تحت راية ولي أمر، لابد من قيم وآداب للجهاد، لابد ناخد من الكلام ده من هذه النبوة، مش من العواطف الفوارة غير منضبطة بشرع ولا غير منضبطة بمنهج. وباسم الإسلام يكون باسم الجهاد يكون الإفساد في أرض الله. بعد أن طهر الصف من العلائق تقدم بهم إلى بيت المقدس، وصلوا في يوم الجمعة عند صلاة العصر، والشمس كادت أن تميل للغروب، والسبت يوم عبادة ما ينفعش فيه جهاد ولا عمل. فإذا غربت الشمس تأخر الفتح، وعلم الأعداء بجيش الإسلام، فربما تأخر النصر. فماذا يصنع هذا النبي الكريم؟ خاطب الشمس في كبد السماء كما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أيتها الشمس، أنت مأمورة وأنا مأمور مثلك، أي أنك مأمورة بالشروق في وقت وبالغروب في وقت، وأنا كذلك مأمور أن أنصر دين الله وأن أرفع راية الإسلام وأن أطهر بيت المقدس من المفسدين فيه. أسأل الله تعالى أن يطهره من المفسدين فيه، اللهم أمين. ثم توجه إلى ربه وقال: اللهم أمسك علينا شمسك حتى نفتح بيتك. دعوة نبي يتغير لها سنن الكون أمام جل الاعتقاد الصحيح، لأن الله تعالى يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال العلماء: إن الشرطية، فإن تحقق الشرط تحقق المشروط. عندي فعل شرط وعندي جواب شرط. فعل الشرط: إن تنصروا الله، كما أقول لك: إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح، لم أذاكر كيف أنجح؟ تقول لي: عم الشيخ ما بيذاكروش بينجحوا. ده مش نجاح، ده غش وخداع. لما نتكلم عن النجاح حق، إن تذاكر تنجح، طيب إن تنصر الله ينصر. كيف أنصر ربي؟ بتحقيق التوحيد الخالص وتحقيق العبودية لله رب العالمين وتحقيق المتابعة لمنهج الله رب العالمين، أي المتابعة للنبي عليه الصلاة والتسليم. أنصر الدين في قولي، في فعلي، في اعتقادي، أبذل كل ما أملك لنصرة ديني. إن تنصروا الله، النتيجة ينصركم، الجزاء من جنس العمل. فدعا هذا النبي هذه الدعوة: اللهم أمسك علينا شمسك حتى نفتح بيتك. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: فأمسك الله الشمس فلم تغرب حتى دخل يوشع ابن نون إلى بيت المقدس وطهره من المفسدين فيه ورفع راية الإسلام، ثم غربت الشمس بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. الشاهد هنا الملازمة لأهل العلم وأهل الفضل، وخدمة أهل العلم وخدمة أهل الفضل كانت رفعة، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. فابن عباس أعد وضوءا للنبي، لأن بعض الإخوة أو بعض عوام الناس البسطاء إذا وجدنا من ابني مثلا خدمة لعالم أو يا ولد تعمل كده ليش، ويبدأ ينهاره. تعالوا لنرى هارون الرشيد، كان له الأمين والمأمون من أبنائه. دخل يوما على أحد المربين، قيل أنه الكسائي رحمه الله تعالى، فوجد ولديه يتسابقان على حمل الحذاء للمعلم، فاصطلح على أن يحمل كل غلام فردة الحذاء للعالم، وهارون أمير أمة. فرأى هارون هذا المشهد وفي مجلس الإمارة يجلس الكسائي والوزراء والمقربون، فقال هارون: من الأمير حقا؟ قالوا: أنت يا أمير. قال: لا، بل الأمير حقا من يتنافس ولدي الأمير ليحمل حذاء. هذا هو العالم. العلم يا إخوة، العلم، خدمة العلماء، خدمة الدعاء. تعالوا نرى الفتنة التي نعيشها اليوم، كيف إسقاط العلماء، وكيف الطعن في العلماء، وكيف التطاول بالسباب وكلمات، نسأل الله السلامة، يندلع جبين. إذا نصح العالم الرباني نصيحة خالصة لوجه الله تقابل بالتهمة: أصلهم من علماء السلطان، دول مثبطون، مخذلون، واتهامات عجيبة. العالم له وقار، له منزلته. إن أخطأ وإن كنت من أهل العلم ومن أهل الفهم، لك أن تذهب إليه بأدب وتعرض عليه المسألة، تقول: بلغني أنك قلت كذا وكذا، بارك الله فيكم. أنا أقول للشيخ يعني إذا كنت وفيكم أيضا. بعد أن تتثبت أنه قال أو وردت عنه المسألة، ثم تقول: بلغني عنكم كذا وكذا، بارك الله فيكم. يقول لك: نعم. إذن فتح لك باب المناقشة، فلك أن تناقش بأدب لتصل للحق. فربما لقلة علمك وقلة بضاعتك تزين لك نفسك أن العالم أخطأ، وما أخطأ، بل أنت من خالف، وأن العالم يتبع الدليل، ولكن غاب عنك أنت الدليل، فلابد من أدب. فإن تبين الخطأ بالدليل وإن كان عالما سيرجع عنه ويستغفر ربه ويعود للحق، لأن العالم حقا يطلب الحق. يبقى لازم يكون في أدب يا إخوة في المعاملة مع العلماء، خاصة علماء السنة المعتبرون المعروفون بالعلم. عندما نتكلم عن العلماء لا نتكلم عن أصحاب الأهواء، فلا بد أن تنتبه. عندما نقول علماء يبقى من العلماء المعتبرون أهل السنة أهل الحق، لا شك أنهم بشر يصيبون ويخطئون، فإن أخطأوا نعالج الخطأ بأدب، كما قال ابن القيم عندما اختلف مع بعض مشايخه من أهل العلم. قال ابن القيم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد، فإن شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وعرض المسألة للدليل. يبقى علمنا أدب وعلمنا إنصاف، نحفظ قدر العالم، فإن شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. نحن لا نقدس الرجال، لكن عندنا منهج، عندنا منهج، فنضبط المسائل بالدليل، ونحفظ قدر المخالف إن كان من أهل السنة الذي أخطأ في مسألة أو زل في مسألة، نعرف قدره، ولكن نرد الخطأ ببيان الصواب، لأنها أمانة شرعية، ده علم، ده دين، فلا بد أن نبينه للناس. بهذا الأدب يا إخوة يرفع طالب العلم. فعبد الله بن عباس بعد موت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم انتقل لمدرسة الصحابة، يعني وأخذ العلم عن النبي مباشرة. كلكم يحفظ الحديث المشهور ده ما قال ابن عباس كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام أي خلف النبي، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي هذا قضاء الله، انتهت القضية. إذن اتعلم في مدرسة النبوة، أخذ العلم عن النبي، نهل من نفس المعين الذي نهل منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولإتقانه انتبه، عندما تولى عمر خلافة المؤمنين كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يصطحب عبد الله ابن عباس في مجالس كبار الصحابة وهو غلام، الله أكبر، لدرجة أن بعض الصحابة وجد في نفسه يعني حزن، ده غلام صغير السن كيف يجلس في مجالس الشورى كبار الصحابة حفظ الله، فقالوا يا أمير المؤمنين لنا أبناء مثله، هنا عندنا برضو صغار كده، فأراد عمر أن يثبت لهم أحقية عبد الله بن عباس بهذه المجالس، يقول ابن عباس والحديث عند البخاري، فطلبني عمر يوما وعلمت أنهما طلباني إلا ليثبت لهم، ده في اختبارهم، يقول فعرض عمر مسألة على الجالسين، قال عمر قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما تأويلها؟ بيسأل الجالسين، منهم من قال الله جل جلاله يبشر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بالنصر على الأعداء والفتح المبين، كلام جميل، ومنهم من قال ومنهم من قال، وعددوا مفهوم الآية والأوامر الواردة، فنظر إلي عمر وقال وأنت يا ابن عباس ماذا ترى؟ هات من عندك. قلت يا أمير المؤمنين إن الصورة هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام التسليم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذه علامة دنو الأجل، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما قلت. هذا هو، شوف العلم يا إخوة، العلم فهم لا يتعلق بسن، ولذلك لما تقرأ عن السلف أنهم كانوا يقولون نأخذ العلم عن الأكابر ولا نأخذه عن الأصاغر، في تأصيل للكلام ده، فقال أحد علماء السنة والأكابر عندنا هم أهل السنة وإن كانوا صغار سن، والأصاغر عندنا هم أهل البدعة وإن كانوا كبار سن. ولذلك ترى عجبا في سيرة هؤلاء، شباب صغير سن لكنه كبير همة كبير علم، فهذا عبد الله بن عباس، فلما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى انتقل ابن عباس إلى مدرسة الصحابة، فأخذ العلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأخذ العلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، شيخه زيد بن ثابت، ومن زيد؟ الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أفرض أمتي زيد بن ثابت، يعني أعلم الأمة بعلم الفرائض من؟ زيد، يعني الفرائض المواريث، وده من أدق العلوم يا إخوة. الإسلام دين تخصص، رضي الله عن عمر عندما تولى خلافة الأمة، شوف عمر وفقه عمر، عمر العالم الفقيه خليفة الراشد، جمع الناس وقال أيها الناس من كان منكم سائلا عن كتاب الله فليأتي أبي بن كعب فإنه أقرأ الأمة. هذه واحد تخصص القرآن روح المين أبي بن كعب، لأن النبي قال أقرأ أمتي أبي بن كعب. ولذلك عندما أتى النبي إلى أبي بن كعب عندما نزل سورة البينة قال يا أبي إن ربي أمرني أن أعرضها عليك. الله أكبر، أبي ما نظرش لهذا الأمر، قال يا رسول الله ربي ذكرني باسمي، ذكرني باسمي، قال نعم يا أبي. فبكى، بكى عندما علم أن الرب جل في علاه ذكره باسمه وأمر النبي أن يذهب إليه فيعرض عليه صورة البينة. شوف العلم يا إخوة، أبي كان عجيب في القرآن، لسان، لسان عربي يضبط. وسمعت أن الله قد من عليكم بشيخ جليل من أهل القرآن، أليس كذلك؟ غنيمة اغتنموها. الشيخ ما اسمه؟
حسين الشبعاني.
إحسان
حسين
الشبعاني، ربنا يبارك فيه وينفع به. عندكم زائر في هذا المسجد فاغتنموا الأوقات، الحياة حقا في ظل القرآن يا إخوة، جنة الدنيا القرآن يا إخوة، كما قال ابن القيم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله، والأنس بالله يكون مع كلامه جل في علاه. كيف يكون مسلم لا يحسن قراءة حروف القرآن؟ مشكلة خطيرة أوي، مشكلة خطيرة أوي. كيف بعض المسلمين يتقن لغات متعددة ولا يحسن قراءة الفاتحة؟ مصيبة هذه. ما بتروح تعمل بي آينس تاخد لغة يقول لك شرط تحفظ على الأقل 2500 كلمة، وبيحفظوهم عشان عايز أوراق، عايز ختم، عايز يشتغل، عايز يورو. طب القرآن يا إخوة كلام الله، كيف يضيع العمر وبعضنا لا يحسن قراءة القرآن؟ مشكلة خطيرة جدا. قلت لكم وأقول عندما ينزل المرء إلى قبره تضيع جميع شهادات الدنيا العلمية اللي كان معاه دكتوراه وماجستير ودرجات علمية في الكيمياء وفي الهندسة وفي الطب وفي العلوم في الكمبيوتر وحاسب الآلي، وديله قد كده عند القبر تتلغي دي كلها. وهنرجعك للسؤال اللي كنا بندرسه في التعليم الأولي في الابتدائية، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ إياك أن تنشغل عن كلام ربك، الحياة حقا في ظل القرآن. والله يا إخوة إذا كنت تعبان مهموم مغموم متنكد الدنيا قافلة في وشك افزع للقرآن. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى فرصة غنيمة، ربنا من عليكم بشيخ من أهل القرآن جاءكم من جدة في السعودية لتدريس العلم وتدريس القرآن، الزموه. كان منهج السلف يا إخوة يقولون إذا وجدنا من هو أعلم منا اعتبرناها غنيمة، فرصة نغتنم، وإذا وجدنا من هو مثلنا في العلم تدرسنا معه العلم، وإذا وجدنا من هو أقل منا علمناه. هذه حياتهم، العلم، علم الشرع، القرآن والسنة. لذا رفعهم الله ومكن لهم. فالتخصص في الإسلام يا إخوة، قال عمر من كان سائلا عن كتاب الله فليأتي أبي بن كعب. ليه؟ لأن النبي قال عنه أقرأ أمتي أبي بن كعب، تخصص. طيب، قال عمر ومن كان سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل. الله أكبر، قال عنه النبي أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. قال ومن كان سائلا عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت. الذي قال عنه النبي أفرض أمتي زيد ابن ثابت رضي الله عنه أرضاه، علم المواريث. قال عمر ومن كان سائلا عن المال فليأتي عمر فأنا خازن بيت المال. الآن عمر بقى رجل دولة، خلاص كده خلاص، يبقى مسؤول عن إيه؟ عن الرعية. فاللي عنده حاجة يروح لعمر. ولذلك يا إخوة كنت قرأت هذه القصة الطيبة عندما جاء الأعرابي صاحب اللسان الفصيح البليغ، أعرابي جاي من البادية يا عبد الرحمن، ما تعلمش في السوربون فرنسا، ولا جاي مثلا لجامعة زابروكن في ألمانيا، ولا جامعة هايدلبرغ، ولا لا لا لا، ولا راح هارفارد. أعرابي من البادية والله يا إخوة، دخل على عمر وهو أمير أمة فقال، ويا نعمة ما قال، قال يا عمر الخير جزيت الجنة. في توكير العلماء هو، في توكير أهل الفضل هو، يا عمر الخير جزيت الجنة، أقص بنياتي وأمهن وكن لنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. الله أكبر. الله أكبر. إيه الأدب ده يا أخو، إيه البلاغة دي؟ وذا اللي بنقول مهد قبل أن تسأل، ما هو ده أدب العلم يا أخو. عم الشيخ، طب بلالك أرد عليك إزاي بعدين؟ أنت منتظر مني إيه؟ ويشاور لك ويشوح لك كده وعلي صوته. يا ابني لا، مهد قبل أن تسأل. مثلا أحسن الله إليك يا شيخ، بارك الله فيك، جزاكم الله عنا خير، نفع الله بكم، عندي مسألة من فضلك. أدب، أدب، افتح القلب أولا، افتح القلب، ده أدب يا إخوة. احنا بنتكلم عن مجالس علم، أدب. فشوف الأعرابي مش بقى معاه مش عارف إنجنيور بلغة الغرب، مهندس، عم الشيخ، يا عم عم الشيخ، ايه ده يا عم، انت بتعمل ايه؟ ايه ده، الله يرضى عليك، تقول يا شيخ، طب خليك مؤدب مع الشيخ. وتلاقيه بقى بص بص في الجامعة هناك مع البروفيسور شيف، يا لو على الأدب، وغير مسلم تلاقيه ويقول لك عم الشيخ ممكن اعمل كذا، لا 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 البروفيسور بعد سنة هيسقطني، يا له وايه ده، في ايه؟ ويجي عند الشيخ يقل ادبه، طب يا ابني انا بالفروسير برضه يا ابني. تخليك مؤدب يا ولد عشان تتعلم، سبحان الله. فالاعرابي قال يا عمر الخير، ادي البدايه، يعني ايه؟ يعني يا سبب كل خير، يا من جعلك الله عزا للاسلام والمسلمين بدعوة النبي الأمين عندما قال اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب، هكذا بالنص، إن الباب فيه روايتان، الأولى اللهم عز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب، أو عمر بن الخطاب، ثم قال اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب. إيه ده، في تناقض؟ لا ما فيش تناقض، عندما قال الأولى لم يكن هناك وحي، فلما قالها نزل الوحي فقال عمرو بن هشام لن يسلم، هيعيش كافر ويموت على الكفر، اذا خص عمر، دي دعوه عمر، فخص عمر اسما. ولذلك يقول ابن مسعود وغيره عندما اسلم عمر اعز الله به الاسلام. الله اكبر. اه والله يا اخوه، عمر عز للدين. فشوف الاعرابي عارف قدر عمر، فقال يا عمر الخير جزيت الجنة. الله أكبر. شوف شوف فتح القلوب يا إخوة، فتح القلوب، ده عمر. ماذا يريد عمر؟ يريد الجنة، ندعو لك بالجنة يا عمر. الله أكبر. طيب، فلما مهد كده بأدب جميل قوي كده قال أقص بنياتي وأمهن، أنا بقى جاي عندي مسألة، أنا راجل فقير عندي بنات وعندي أم زوجة، الزوجة يعني محتاجين كساء، نروح لمين غير الأميرنا الذي ولاه الله أمرنا ومطالب أن يعدل فينا وأن يرحمنا. طيب اقصوا بنياتي وأمهن وكن لنا في هذه الحياة جنة، جنة يعني حماية ووقاية. أقسم بالله لتفعلن. رجال يعرفون أن هذا الجيل يعظم الرب، هتقسم له بالله. خلصت تعظيم لله عز وجل. عمر يا إخوة أعجب بفصاحة الأعرابي، أراد أن يستزيد من اللي عنده. قال يا أعرابي فإن لم أفعل ماذا يكون؟ قال إن لم تفعل لأذهبن. ناس مؤدبة، همشي مش أصور يعني وأعمل فوضى، لا لا لا، عندهم منهج، دول أصحاب منهج، هنا همشي روح خلاص. عامل إيه؟ أصبر. عمر عايز يخرج. قال فإن ذهبت ماذا يكون؟ قال إن ذهبت والله عنهن لتسألن. يوم تكون الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. الله أكبر. عارف فيلم افتح عمر يا إخوة؟ أعرابي فيه أدب، يخاطب أمير أمه بأدب. الله أكبر. فبكى عمر وحق له أن يبكي، عمر الذي تربى على مادة القرآن والسنة، عمر الذي لقبه النبي بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. فذهب إلى بيت المال لم يجد شيئا، ماذا يفعل عمر؟ خلع عباءته وذهب إلى الأعرابي. قال يا أعرابي خذ هذه ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. أدب. ده أعرابي يا إخوة، أعرابي كان في البادية يا شيخ رياض، مخدش درجات علمية دنيوية لكن عنده فطرة نقية، عنده لغة تضبط اللسان وتقوم. فعمر علمنا احترام التخصص. فابن عباس بقى لما جه يدرس العلم راح لمن؟ العلماء. ذهب إلى جابر بن عبد الله، وكان يقول ابن عباس فكنت آتي دار جابر في الليلة أو في اليوم الحار، أجلس على باب داره والريح تسفي التراب على وجهي أنتظر خروجه، فإذا خرج قال جابر ابن عم رسول الله لو أخبرتنا لأتيناك. يقول لا، العلم يؤتى إليه. أدب. وكان يذهب إلى زيد ابن ثابت، ابن ثابت نعم الله يبارك، زيد ابن ثابت، فيجده في السوق. ابن عباس طالب علم، ابن عم النبي، يجد المعلم، فإذا بعبد الله ابن عباس يأخذ بخطام دابة شيخه. يا الله، ابن عم رسول الله، نعم، ويقربها للمعلم فيقول اتركها يا ابن عم رسول الله، تنحى عنها يا ابن عم رسول. يقول لا، هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. الله أكبر الله أكبر. وفي رواية أنه ذات يوم قبل يد معلمه زيد بن ثابت فقال ويحك يا ابن عم رسول الله لا تفعل، فقال هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. يقوم بقى المعلم يروح مقبل يد ابن عباس يكون معلمي، قال وهكذا علمنا ربنا أن نفعل بآل بيت نبينا. أدب. أدب. هذا ابن عباس لذا أصبح العالم الحبر بالأدب بتوقير أهل العلم باحترام أهل العلم رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أدب ثاني. قال أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى لخلف الأحمر، وده من العلماء علماء الحديث اللي كان أحمد يدرس العلم على يديه، لا أقعد إلا بين يديك، الله تحت رجلي يعني أحمد. نعم نعم، كيف وصل أحمد لما وصل إليه؟ بالأدب يا إخوة، بأدب الطلب. قال أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. أمرنا، يا الله، طبعا أمرنا لأن القرآن بيّن منزلة أهل العلم. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقارن أو عطف بين أولي العلم والملائكة لبيان منزلة أهل العلم. أهل العلم، قال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلم، يبقى معلم القرآن من خير الناس، ويكفيه مزية أن جعله النبي من خير الناس إنه يعلم القرآن. فلازم نغتنم الفرصة يا إخوة في تعلم القرآن وتعليمه للناس. العلم، العلم. فالتواضع شيمة الطالب الذي يريد رفعة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما صح عنه إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أو كما قال النبي. يبقى سبب الظلم إيه؟ الكبر يا إخوة. سبب البغي إيه؟ الكبر. سبب الفخر والعلو إيه؟ الكبر. إن حقق المرء التواضع تعلم وعلم ورفعه الله عز وجل واختفى الظلم والبغي. تواضع. ولذلك جعل الله تعالى الدار الآخرة لمن؟ لأهل التواضع. قال الله تعالى وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يبقى إذن أدب مهم من الطالب أن يتواضع للمعلم. إذا دخل الوقت أخبرونا. 10؟
18 دقيقة على
دقيقة. ما شاء الله ما شاء الله خير.
12 دقائق على قوة
يعني. ما شاء الله ما شاء الله خير. طب ننتقل سريعا إلى الأدب الثالث. الأدب الثالث من أدب الطالب أن ينظره بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. يا الله يا الله، شوف تعظيمهم للمشايخ والعلماء، لذا ربنا بارك لهم في العلم يا إخوة. مش أنا جاي للشيخ عمل نفسي ند، أنا دكتور. مين يا أخويا؟ دكتور. ماشي يا دكتور. قال بعض السلف اثنان لا يتعلمان، المستحيي والمتكبر. المستحي ده يستحي انه يسأل عن دينه، عمرك ما تتعلم. انظر الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، صهر النبي ابن عم رسول الله، في مسألة دقيقة جدا كان مزاء. المذي ده يا اخوة سائل ابيض يعقب البول، ما هوش ماني. بعد ما يبول المرء قطرات بدك تنزل، ده اسمه المذي. علي يريد أن يعرف الحكم ولازم يتعلم. طيب بنت رسول الله تحته فاطمة رضي الله عنها، كيف يسأل النبي هذا السؤال؟ صعب أو صعب؟ صعب، لكن لابد من العلم. قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمنزلة ابنته مني، فأمرت رجلا أن يسأل النبي. لازم أتعلم، أنا ما أقدرش أسأل، أشوف اللي يسأل، لكن لازم أتعلم. قيل أن الذي سأل الأسود ابن عمرو أو المقداد ابن عمرو، فسأل النبي فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. خلاص، هذا الحكم. هذا ليس منيا يوجب الغسل، ولكنه مذي يعقب البول، فده علاجه اغسل بس العضو، استنجى يعني كويس واغسل العضو ثم توضأ للصلاة. الله، لازم نتعلم. تقول أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الله أكبر، تأتي المرأة فتسأل في أدق مسائل العلم الخاصة بالنساء، درجة أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي يوما عن المرأة إذا احتلمت هل يجب عليها الغسل؟ أم سلمة قالت: أو تحتلم المرأة؟ مسألة غريبة بالنسبة لها. قال لها النبي: فبما يشبهها الولد. فعلمها الحكم. صحابية أخرى وهي وافدة النساء جاءت تسأل النبي عن الغسل من الحيض، النبي علمها إزاي تغتسل، ثم قال: خذي قرصف ومسكي وتطهري به. يعني بعد الغسل جيبي قطعة قطن حطي عليه طيب مسك، بأكد اهو يكون خالي من الكحول عشان ما نعملش مشاكل. اني اذكر مرة في دروس الفقه بعلم بعض الاخوة في مصر هذا الباب، واخ جاني: يا عم الشيخ زوجتي بتتعالج وعندها مش عارف ايه، قعدت 3 شهور علاج، لان اللفان ده راح يجيب برفان، يقول لها بالبرفان الشيخ قال قلتش برفان، فبيقول يا اخوة بدون كحول، لان كحول يعمل مشاكل كبيرة جدا في الموضع الحساس هذا. مسك طيب خالي من الكحول اللي انتوا بتسموه عطر الشيوخ. ايوه عطر الشيوخ. خد يا ابني عطره، هنعمل ايه عشان بالصوت والصوره اهو، ده خالي من الكحول ده يا اخو، امسك يا واد، يا خد يا محمد عشان اللي بيصور ما نلخبطش الدنيا، انا خلي الغطا معايا، عطرهم ويرجع. قال لها النبي: ثم تطهري به. قالت: كيف أتطهر به يا رسول الله؟ إيش فهمه؟ قال النبي: سبحان الله، تطهري به. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري به. إحدى نساء النبي راحت مسكات، ابعدي عن النبي تعالى أنا فهمك أنا. قالت: تتبعي به أثر الدم. افهمي بقى، ما يقدرش يقولها النبي، دي صعبة أن يقولها النبي. علشان كده كل العلماء من ضمن حكم تعدد زوجات النبي هذا الباب يا شيخ عبد الرحمن، تعليم نساء المؤمنين، لأن في مسائل شرعية لا يصلح أن يدرسها للمرأة إلا المرأة، إلا المرأة. الأم طبعا بعيدة عن العلم، طب أتعلم بنتها إزاي الأحكام؟ فرطنا في تحصيل العلم، يبقى كيف نتعلم ونعلم؟ وتجد بعض الإخوة جايين بعادات غريبة، ما يدخل زوجته المسجد، طب خليها قاعدة في البيت، طب علمها أنت في البيت، ولا بيعلم ولا بيتعلم. ربما تظل المرأة عمرها تصلي وصلاتها باطلة، لأنها لا تستطيع التطهر من الحيض وغيره، أو الاحتلام، ولا تعرف الأحكام. في مسؤولية مين يا شيخ حسين؟ الزوج، لأن النبي قال لا تمنعي إماء الله مساجد الله. مش هتعرف تعلمها، افتح لها باب العلم الشرعي تتعلم دينها، تعرف تصلي، تعلمها دينها. فالمستحي لن يتعلم. طيب النوع الثاني بقى، المتكبر اللي لا يعامل نفسه ند، ده كلام ده انا عارفه. والله ما انت عارفه، ولو كنت تعرفه ما قلت ما قلت، لان زهدك في العلم دليل انك لست من اهله. يقول لك ما احنا سمعنا الحديث ده، سمعناه يا اخويا مليون مره، لكن يا مسكين غاب عنك شرف المجلس نفسه، غاب عنك ان ربك يذكرك الان في الملأ الاعلى، غاب عنك انك لن تقوم من مجلسك هذا الا وقد غفر الله لك، غاب عنك ان ربما الكلمه التي لم تكن فيها هدايتك لم تحكي بعد. شوف ابن المبارك يسأل إلى متى تظل تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تأتي بعد. وقالها أحمد مع المحبارة إلى المقبارة. فهمت حالي؟ تشتغل دمية؟ الحمد لله. يبقى لابد من توقير العالم وإجلاله. فشوف هذا الطالب قبل أن يذهب لدرس العلم يتصدق. يا الله يا شيخ رياض على الصدقة. شوف فقه السلف يا إخوة، ودي غيبة عن ناس كثيرين. الصدقة، الإنسان عند موته يا إخوة يتمنى المهلة من أجل باب واحد، فأصدق وأكون من الصالحين. اقرا كده اخر سوره المنافقون. هات يا ابن المصحف، هات يا ابن المصحف. وعليكم السلام وبركاته. نريد ان نقرا القران بتدبر وبفهم. القران يا اخوان كلام الله عز وجل. اناط النبي عليه الصلاه وازكى التسليم الخيريه بتعلمه وتعليمه للناس في سوره المنافقون. قال الله تعالى في آخرها، المصحف ده شكله كده مش حافظ يا غالي. طيب في الآية رقم 10 قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ليه الصدقة يا إخوة؟ ليه يطلب الصدقة؟ أرجع عشان أتصدق. لماذا؟ قال العلماء لما لها من فضائل لا تعد. من بينها أنها سبب للنجاة من النار. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فاتقوا الله ولو بشق، عفوا فاتقوا النار ولو بشق تمرة، تمرة نصف بلح صدقة. في الحديث أتت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاها وتحمل صبيين، عندها طفلين، تقول عائشة فأعطيتها ثلاث تمرات، ثلاث بلحات صدقة. قالت عائشة تحكي للنبي فأعطت كل صبي تمرة وأمسكت في يدها تمرة، فتعجل كل صبي فأكل تمرته، فإذا بالمرأة تشق التمرة إلى شقين وتعطي لكل صبي نصفها. قال لها النبي أو تعجبين عائشة لفعلها؟ لعل الله غفر لها بها. يا الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هنموت و وهنخلف اليورو ورانا، هنموت ونترك كل جمعناه من متاع الدنيا ورانا. هل يا ترى من يأتي من بعدنا ممن يملك أموالنا حلالا طيبا من الإرث سيتصدق عنا؟ إيه رأيك؟ ابنك هيتصدق عنك؟ هيعمل لك صدقة جارية؟ ولا تأكله صراعات المادة؟ كم من مشكلة إخوة وقعت بعد موت الميت بين أبنائه على المال، وقاتل بعضهم بعضا ونصي الأب. والله يا إخوة أذكره، وهذا أقوله كثيرا، جاءني شاب في مصر ليس هنا، أنا أعرف أباه كان ثريا أصحاب الأموال، ولكن كان مقترا على نفسه. مات الرجل وخلف ثروة طائلة ورثها هذا الابن وإخوته. فبعد شهر كده جاء الولد إلى المسجد وانتظر بعد المحاضرة: يا شيخ أريد أن أصنع صنيعا لوالدي بعد ما تتر. جزاكم الله، بارك الله فيك يا أخي، ربنا يكرمك. فبماذا تشير علي؟ كنت في مسجد في منطقة اسمها الشرابية في القاهرة. المسجد كنا في حر الصيف شديد جدا، وكان المسجد محتاجين مبرد للماء، مبرد يعني الثلاجة اللي بتحط في المسجد كده بتحط في القارورة دي. كان ثمنه 1000 جنيه مصري، يعني 100 يورو 1000 جنيه مصري. قلت له: طب أبشر، الله يرضى عليك، اذهب هات مبرد للمسجد هنا ب1000 جنيه. أب أفنى عمره عشان يربي الولد ده، وجمع أموال وكان نزهة عشان الولد ياخدها كده على الجهاز. والله يا إخوة الولد قال: 1000 جنيه. فكتب في قارئ ليل يعني. قلت له: لو عايز حاجة تانية قول لي وأنا هات وأنا أصرف. قال: لا يا عم الشيخ، ما ينفعش أجيب قلتين. القلة دي عندنا في مصر يعني بتاع فخار كده بجنيه، كان الثمن بجنيه، فخارة زي دي كده كبيرة شوية كده تحط فيها الماء وتتحط كده على الشباك تبرد الماء، فخار ب2 جنيه، تمن كيس شيبسي للطفل الصغير ما يقبلوش كمان. أنا ساعتها بكيت، ثم رجعت نفسي، قلت: يا شيخ سيد، بقول لنفسي يعني هذا رجل استحق ذلك، ما قدم لنفسه فهل يفعل عنه غيره؟ أبدا. أنت في الدنيا بخلت على نفسك، لم تقدم من مالك الذي أتعبت نفسك من أجله لنفسك، يبقى تنتظر اللي يجي بعدك يعمل؟ وأبدا أبدا، ده يمكن يدعو عليك كمان. ده كان حرمنا طول عمرنا، ده غرف دهية. المهم إيه؟ الأموال. فهتقعد بقى تكنز وتعدهم، وكل شوية بيزيدوا في الكنت، وهتموت وتسيبهم، والواد يخرج الأرنب من العيشة بقى وانت لا تسأل عنه. أو الله هتسأل عن المال ده كله. لذا قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يبقى الصدقة نجاة من النار، ادي واحد. اثنين، الصدقة يا إخوة علاج للأمراض البدنية. والله قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: داووا مرضاكم بالصدقة. ايه؟ هيقول لك: انا عندي مريض كذا وكذا وكذا وغلبت عند الدكاترة. طيب طلع صدقة، بنية صادقة. أتى رجل لعبد الله بن المبارك، هذا الإمام المبارك، وقال: يا ابن المبارك، عندي قرحة في ركبتي منذ 7 سنين، مررت على جميع الأطباء، أخذت لها جميع الأدوية وما برئت، فماذا أصنع؟ شوف الشكوى، عنده قرحة يعني كيس كده ينفجر في الدم في الركبة. طيب عمل كل شيء للأسباب الشرعية. قال له ابن المبارك: اذهب وشق بئر ماء بأرض لا ماء فيه، فإن فتحت عينا في سبيل الله فتح الله لك وأجر هذا الدم. يقول هذا الرجل: فوالله ذهبت فشققت بئر ماء بأرض لا ماء فيها فبرئت بأمر الله رب العالمين. دو مرضاكم بالصدق. والله يا إخوة، أحد الدعاة يقسم، دي قصة من واقع الحياة، أخت من أرض الجزيرة من بلاد الحرمين، هذا الكلام منذ زمن، ابتليت بالفشل الكلوي عافانا الله وشفى مرضى المسلمين، وكان لابد من زرع كلى، فبحثوا عن متبرعة تتبرع لها بكلية، وهي امرأة ثرية، فرصدت في هذا الزمن ما يقرب من 20,000 ريال للمتبرعة، وعملوا إعلان في المستشفى وكذا. فجاءت امرأة فقيرة تريد أن تتبرع بإحدى كليتها من أجل الناس، 20,000 ريال. طبعا في تجهيزات في المستشفى قبل الجراحة للمريضة وللمتبرعة عشان يشوفوا هل تتناسب ولا حاجات كده الطب يعلمها. تم التجهيز والتحليلات، وفي يوم الجراحة بقى الأخت المريضة قالت تطمئن على المتبرعة قبل الجراحة، ذهبت تطمئن عليها في حجرتها فوجدتها تبكي بكاء شديدا، تقول: فاضطرب قلبي ودنوت منها وسألتها عن البكاء، هل تخافين؟ قالت: لا، ولكن والله ما اضطررت لهذا إلا من أجل الفقر، وإلا ما تنزلت عن عضو من جسمي أبدا. تقول هذه المرأة المريضة: فأبكتني وقلت لها: المال لك ووالله لن آخذ منك شيئا، اخرجي الآن. تقول: والله الأخت هذه تذكرت حديث النبي: داو مرضاكم بالصدقة، فقلت: المبلغ صدقة لك وقومي الآن، ورفضت إجراء الجراحة. والله يا إخوة تقسم، ما مر أسبوعا واحدا، أسبوع واحد على هذا الفعل إلا وجاء الأطباء لإعادة التحليلات فوجدوا إحدى الكليتين تعمل بنشاط غريب. ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ قالت: هذا بيني وبين ربي، فخلوني مع ربي، وانتهى العلم. طبعا ممكن مثل هذا الكلام البعض ما، طب انظر إلى الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: إن أخي استطلق بطنه، قال: اسكوه عسلا. هذا رفع كمال السنة، اسكوه عسلا، شرب العسل. جاء يقول: زاد استطلاق بطن أخي، قال: اسقيه عسلا. جاء يقول: زاد استطلاق بطن أخي، قال: كذب بطن أخيك وصدق الله، اسكوه عسلا. شرب العسل فبرئ بأمر الله. فلما تطبق الشر بيقين يأتي الشفاء من عند الله رب العالمين. خذ بالأسباب المشروعة وطبق الورد في الكتاب والسنة. فاتحة الكتاب، رقية لمرض الأبدان، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح عندما نزل أصحاب منزلا على قوم من أهل الشح رفضوا أن يضيفوه، وإذا بسيد القوم قد لدغ فأتوهم: هل فيكم من راق؟ فإن سيد القوم قد لدغ. قالوا: نعم فينا، ولكن اجعلوا لنا جعلا، طلبنا منكم الضيافة فرفضتم. فاتفق على قطيع قيل من غنم أو من إبل حوالي 30 راسية كما جاء في بعض الروايات. ذهب أبو سعيد الخدري ورقى هذا المريض بفاتحة الكتاب، لكن انتبه، الفاتحة كانت مع أبي سعيد، مش مجرد حروف، أبو سعيد معاه سورة إيش؟ الفاتحة. هل معك من القرآن شيء؟ دي معي يا إخوة صحبة كاملة، إنه القرآن عباد الله، القرآن. اسأل نفسك: هل أنت معاك الفاتحة ولا لا؟ هل معك فرقة الإخلاص ولا لا؟ ده السؤال. فكان يقرأ ويدفل على الجرح، فما أن فرغ من فاتحة الكتاب حتى قام اللذيذ كأنه نشط من عقله. فأعطوهم هذا العطاء فقالوا لا تأكلوا حتى نسأل رسول الله. أتوا النبي فأخبروه، قال وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما يقول لك النبي دعوا مرضاكم بالصدقة، يبقى عندك يقين أنك إن أخرجت لله يمن عليك بشفاء علل الأبدان. أيضا في الصدقة يا إخوة علاج لأمراض القلوب، نسأل الله السلامة. ومعلوم أن للقلب مرضين، الأول مرض شبهة يؤدي للبدعة، يؤدي للشرك، يؤدي للكفر، والعياذ بالله رب العالمين، علاجه في العلم الشرعي. الثاني مرض شهوة يؤدي للوقوع في المعصية والمنكرات، وعلاجه تقوى الله عز وجل. طب العلل دي الصدقة دواء لها، الله أكبر. الصدقة نعم. ففي الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد بسند حسن، جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يشكو قساوة القلب، وكلنا ذلك الرجل، نسأل الله السلامة، إلا من رحم رب وعصى. انظر لحالك مع القرآن. أريد أن أسألك أخي، كم مرة تفتح كتاب ربك في اليوم والليلة؟ هذا الكتاب العظيم كلام الله تعالى، كيف حالك معه؟ هل ترانا لا نرتبط بهذا الكتاب إلا في شهر الصيام؟ عجيب أمر هذا الإنسان. يا إخوة، العدو المبين إبليس غايته وهدفه ألا يصل العبد إلى هذا الكتاب القرآن. لماذا؟ لأن هذا الكتاب رسالة الله عز وجل لعبده. في هذه الرسالة يبين الله لك أيها الإنسان عداوة إبليس لك، يبين لك وسائله الخبيثة، يكشفه لك. فإن قرأت ابتعدت عن عدوك، يبقى عدوك يعمل إيه؟ لازم يبعدك عن الكتاب ده بكل الوسائل. مدام الأمر كذلك، إذا بالرب يقول فإذا قرأت القرآن أسمع فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأن هذا العدو يريد أن يحول بينك وبين الكتاب، بين تدبر هذا الكتاب، بين العمل بهذا الكتاب، بين تعلم هذا الكتاب. إذن علشان أنجو من هذا العدو أفزع إلى من؟ إلى من يكف شره عن من هو؟ الله. فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلصت. فهمت حاجة؟ لماذا الاستعادة؟ لأنك باستعادتك تعلن الافتقار لعظمة الله والانكسار له، وتعلن أنه لا قبل لك بهذا العدو، وأنه لا سبيل لإبعاده عنك إلا باللجوء إلى الرب. فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت لكم أخ قال من الله عليكم بالشيخ حسين حفظ الله من جدة، فهي غنيمة فاغتنموها. لازم تقرأ الكتاب ده يا إخوة، القرآن، تتعلم قراءة القرآن. والله يا إخوة قراءة القرآن حياة، والله. هذا ما كان يقول عنه سلف الأمة من الصحابة ومن جاء من بعدهم، لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليه بالسيوف. إنه الأنس بالله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبي تعبان، قلبي فيه قسوة، يا رسول الله أشكو إليك قساوة قلبي. قال له النبي: إن أردت تليين قلبك فأطعم مسكينا وضع يدك على رأس يتيم، أو كما قال النبي الأمين. صدق يا إخوة، صدق. هل علمتم لماذا يتمنى من نام على فراش الموت المهلة من أجل الصدقة؟ قال: ربي أخرني إلى أجل قريب، ليش؟ فأصدق وأكن من الصالحين. أصدق لأن الصدقة تضللك يوم القيامة في ظل عرش الرحمن جل جلاله. حديث الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أريد يا أخي، الله يبارك في كل أمين يا ولدي، أن تكون لك خبيئة من عمل صالح بينك وبين ربك لا يعرفه أقرب الناس لك، لا زوج ولا ولد. انظر إلى دقة اللفظ: أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ما نعملش ده صاحبنا، إذا عمل عمل قد كده لازم يفضح الدنيا. قلت لكم: أحدهم في مصر جاب سجادة للصلاة كحال التي خلفي دي من مكة المكرمة كرمها الله، قعد ما يقرب من 10 سنين. أنا اللي جاي بالله سجادة، كل ما يجلنا أمام: عجبك السجادة من مكة؟ عملت عمرة سنة كذا. يا رجل الله يهديك يا رجل، أنا قرأت قول ربك جل جلاله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال بعض العلماء: فإذا ظل العمل عند صاحبه فليعلم أنه ما رفع. يا رب سلم الأعمال بتاعتنا، لسه عندنا إخوة نقعد نتكلم وأنا حظ النفس يا إخوة مشكلة، لازم نخرج من حظ النفس. فأنا عايز يكون لك خبيئة بينك وبين ربك من عمل صالح، كما قال عبد الله بن سعود: من استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. خبيئة، خلي كده أبو كريم حاجة بينك وبين الله فقط، حاجة بسيطة، فأنت لا تدري أي الأبواب ترفع بها إلى ربك. لذا كان من توقير أهل العلم عند السلف قصة هذا الطالب، يقول: كنت إذا ذهبت إلى المعلم تصدقت بصدقة وقلت: اللهم استر عيب شيخي عني، الله، ولا تنزع بركة العلم مني، الله أكبر. مش أنا رايح أتلصص على المشايخ وأتصيد الأخطاء. هذا النبت الفاسد الذي نبت في الأمة فلا هم له إلا البحث عن الأخطاء، لا هم له إلا البحث عن السوءات. ليست هذه شيمة طالب العلم. طالب العلم يأتي من أجل العلم، فإن رأى خطأ ويعلم أنه خطأ بالدليل جاء بأدب إلى المخطئ وعرضه عليه وناقشه فيه، وخاصة إن كان من أهل العلم المعتبرين، فبهذا تتعلم وتحصل بركة العلم على يد أهل العلم. إخوة الإيمان والإسلام، لعل الوقت قد دخل، أليس كذلك؟ إذا نقف هنا، فقد ذكرنا 3 آداب للطالب مع شيخه، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع أدب المستمع والمتكلم. انتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.